السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. من ألفاظ هذا الحديث عند البخاري ومسلم أن عبد الله بن مغفل نهى رجلا عن الخذف، ثم قال: ثم رآه بعد ذلك يخذف، يعني بعد ما نهاه رآه يفعل مثل هذا العمل، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. وعند مسلم قال: لا أكلمك أبدا. يعني عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف نهاه، وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد مدة رآه أيضا يخذف، قال: أكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعود لهذا العمل؟ قال: لا أكلمك أبدا. وفي رواية عند مسلم قال: لا أكلمك كذا وكذا، وفي رواية عند مسلم: لا أكلمك أبدا. طيب، عندنا معنى الخذف. الخذف معناه الرمي بالشيء اليسير كالحصاة والنوى، والأغلب أن يكون بطرف الأصابع. يضع الإنسان بين طرف أصابع شيء يسير من حصاة أو نوى فيرمي بها، هذا هو الخذف، هذا هو الخذف. طيب، عندنا مسألة يعني في الحديث: فإنها تكسر السن وتفقأ العين. لو أن الإنسان وضع حصاة وضرب بها على عين إنسان، ربما فقأت العين أو كسرت سنه، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذه الحصاة لو رميت بها الصيد في الغالب ما تصيده، يعني ما تنهر الدم، ما تنهر الدم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصيد بطريق الخذف؟ لو أن رجلا رأى عصفورا فوضع بين يديه حصاة ورمى هذا العصفور. طيب، صورة أخرى عملية: ما حكم الصيد بالنباضة، أو الناس هنا كانوا تسميها قبل ماذا؟ النشابة. يضع هذه يعني الأداة التي فيها قطعة مطاط، يضع فيها حصى ثم يرمي بها طيرا، ما حكم الصيد بهذه النشابة أو النباضة؟ أولا، قال ابن حجر في فتح الباري، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة. الصيد أباحه الله على طريقة معينة، ما هي هذه الطريقة؟ تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم ورماحكم، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيف. يعني الصيد بالخذف يجعل هذا الشيء المقتول ماذا؟ موقوذة، غير مذكات، فلا يجوز لك أن تأكل هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى، لو أن رجلا صاد طيرا عن طريق الخذف، هذا في الغالب إيش يكون هذا الذي يصيد؟ يكون قد مات بثقل الحصى، ما وقع إنهار للدم، فيكون موقوذة، والموقوذة ميتة لا يجوز أكلها. قال: وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات التي تقع بها مفارقة الروح مع تفكية مع إنهار الدم، وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. قال ابن حجر: وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. يعني ما معنى كلام السلف، أو ما معنى كلام هؤلاء من أهل العلم؟ معناه أن هذا الصيد عن طريق الخذف ما يقتل الشيء بطريقة إنهار الدم، والصيد لابد أن يكون بماذا؟ بإنهار الدم. كيف يقتله؟ يقتله بالوزن، يعني الشيء ثقيل يصطدم بشيء فيموت هذا الشيء والدم محبوس فيه فيكون موقوذة، فيكون موقوذة. لكن أنبه على نقطة، بعض أهل الخبرة كيف يصيدون بالنباطة؟ يضعون فيها مثلا شيء حاد، وبعضهم قد يضع في النباطة نوعا من أنواع الرصاص، الرصاص الذي يرمى به في البندقية، هؤلاء أهل الخبرة، فيأتي إلى الصيد فيرميه، فما يموت الصيد بالضربة، يموت بإنهار الدم، فهذا جائز. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا وقع الصيد بطريق الخذ وكان فيه إنهار للدم فهذا لا حرج فيه. طيب هذا كيف يقع؟ يفعله أهل الخبرة، ربما يضع بعضهم مثلا في طرف أصبعه قطعة حادة فيرمي بها الطير، وبعضهم عنده خبرة، فتأتي هذه القطعة في رقبته فتقطع الرقبة، فإيش يقع هنا؟ يقع إنهار للدم، هذا لا حرج فيه وهذا ليس من الموقوذة. ولكن في الأحوال العادية كيف يكون موت هذا الصيد؟ يكون عن طريق الوزن، وهذا وقيذ لا يجوز أكله. طيب ما الدليل على أنه من الموقوذة؟ حديث الباب. ما الدليل على أنه من الموقوذة؟ حديث الباب، قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوة. وكما ذكرت لكم بعض أصحاب الخبرة يضع في هذه النباطة شيء حاد، مثلا بعضهم ربما وضع مسمار مثلا، وبعضهم ربما وضع سكينا بطريقة معينة، بعضهم ربما وضع زجاجا بطريقة معينة، أو بعضهم يضع رصاصة بطريقة معينة، وهذا يذكره حتى أهل الخبرة في أيامنا، يذكره حتى أهل الخبرة في أيامنا، هكذا يصيدون بهذه الطرق. فهذا ليس من الوقيث ولا يعتبر هذا الصيد موقوذة، وإنما وقع هنا إنهار الدم. واضح المسألة بارك الله فيكم؟ الكلام الذي ذكرناه واضح؟ طيب ننتقل إلى الحديث التالي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. ما معنى غرضا؟ أي تنصبونه للرمي، تتعلمون الرماية عن طريق ذوات الأرواح. يعني بعضهم كيف يتعلم الرماية؟ يأتون بحمامة ويطلقون عليها النار ثم يرمونها، ما يأكلونها. واضح بارك الله فيكم؟ أما رجل نفترض بارك الله فيكم أنه يريد أن يتعلم على الصيد فيطلق حمامة ويرميها ثم يأكلها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي بدجاجة ويبدأ هذا يرمي وهذا يرمي وهذا يرمي، وجعلوها هدفا ثم يرمونها، فهذا أمر محرم. طيب فائدة بارك الله فيكم، في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. طيب الدجاجة صيد بارك الله فيكم؟ الدجاجة ليست صيد، لكنهم يتعلمون الصيد عن طريق الدجاج. وبعضهم أكرمكم الله يأتي إلى الحمير في الصحراء ويتدربون على رمي هذه المخلوقات، هذا حرام. انظروا تكملة الحديث، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، قال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. طيب حديث ابن عمر أشد ولا حديث ابن عباس الذي بين أيدينا؟ ليش؟ أحسنت. حديث الباب فيه نهي، حديث ابن عمر فيه اللعن والعياذ بالله، حديث ابن عمر فيه اللعن. في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. تصبر تكتف يعني، وترمى تدريبا على الرمي. وبعضهم ماذا يفعل؟ يتعلم الرماية على ماذا؟ على القطط، نسأل الله العفو والعافية، هذا لا يجوز وهذا عمل محرم، هذا لا يجوز وهذا عمل محرم. في صحيح البخاري ومسلم عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر تربط وترمى دون مقاومة، ترمى دون مقاومة. إخوان الكرام، لعل أغلبنا يحفظ حديث دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها حتى تأكل من خشاش الأرض. طب الحديث واضح ولا فيه إشكال؟ أجيبه، واضح، الصغار يحفظون هذا الحديث. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس في أيامنا ربما صور نفسه وهو يعذب البهائم والحيوانات وهو يضحك ضحكا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. فتقول: هؤلاء أين إيمانهم؟ أين تقواهم؟ نعوذ بالله من غضب الله. حدثني أحد مشايخي عن مجموعة خرجوا للصيد، ما وجدوا شيء يصيدونه، أحدهم معه بندقية، رأى أكرمكم الله حمارا فأطلق عليه النار، فأصحابه أنكروا عليه: كيف تفعلها؟ ما تتقي الله؟ قال: ما مضى شعر إلا واخرج في بطنه داء مات منه. يقولون العامة للبهائم حوبة ترجع على صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. طيب حديث الباب هل هو على الكراهة أو التحريم؟ النهي الذي فيه للكراهة أو التحريم؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع المسلمين على ذلك. يعني النهي عليه إجماع أهل الإسلام. ابن العربي في العارضة يقول: وهذا لا يحل بالإجماع، يعني التحريم، يعني هذا العمل محرم بالإجماع. قال: وهذا لا يحل بالإجماع، هذا لا يحل بالإجماع. طيب من أراد أن يتمرن على الصيد ماذا يفعل؟ يقتل الوزغ مثلا، واضح بارك الله فيكم، الوزغ هذا مؤذي وجاء الترغيب في قتله، فلو قتلته لا حرج. أو يمكن تذهب إلى بعض الأماكن يضعون هدف من طين، من تراب، من كذا، وترميه، ما في إشكالية. أما أن تجعل البهيمة هكذا، بعضهم يأتي بدجاجة أو غيره ويترمونها، فهذا لا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا فائدة، سأذكر لكم شيئين، أي العبارتين صواب؟ ما يحل أكله، ما يحل أكله لا يجوز صيده، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: ما يحل أكله لا يجوز قتله، أي الجملتين صواب؟ ما يحل أكله لا يجوز صيده، الجملة الثانية: ما يحل أكله لا يجوز قتله. تفضل، اثنيتهم صح، الثانية صحيحة والأولى لا، صح ولا خطأ؟ ها ما سمعت؟ خطأ. ليش؟ يجوز قتله يعني؟ ما يحل أكله هل يجوز قتله؟ يجوز قتله. ها؟ نحن نقتل الشاة ولا نذبح الشاة؟ لو قتلت الشاة حلال؟ لا. واضح؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ ما يحل أكله لا يجوز قتله، وإنما تذبحه وتذكيه على الطريقة الشرعية، أما القتل لا يجوز. رجل عنده شاة، جاب البندقية وقتل هذه الشاة، حلال؟ حرام. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الأمر محرم. طيب كيف أذبح هذه الشاة؟ أذبحها ذبحات. الصيد يجوز، واضح بارك الله فيكم، لكن كلامنا عن القتل لبهيمة الأنعام. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا كله دليل واضح أن ما يحل أكله لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. طيب ماذا أفعل به؟ أذبحه، أنحره، واضح بارك الله فيكم، لأن قتله يجعل ميته، قتله يجعله ميته. يعني مثال: رجل عنده ديك، جاء إلى هذا الديك وخنق حتى مات، هذا قتل ولا ذبح؟ أجيبه، قتل، حلال؟ حرام، هذا ما يجوز ويحرم عليك هذا العمل. فهمتم بارك الله فيكم؟ رجل عنده شات، جاء بهذه الشات وخنقها بحبل حتى ماتت، هذا قتل ولا ذبح؟ قتل. حلال ولا حرام؟ حرام. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال: لما فيه من الفساد وإضاعة المال، والله قد نهى عن الفساد وأخبر أنه لا يحبه، وقد نهى عن إضاعة المال، وكل مقدور عليه زكاته الذبح، وكل ممتنع من الصيد زكاته الحديد، حيث أدركت منه مع سنة التسمية في ذلك. إذن هذه الأمور تذبح وتذكى بالطريقة الشرعية، أما القتل بطريقة غير شرعية فهذا حرام. لو أن رجلا قال: أنا عندي 20 دجاجة، جئت إلى دجاجة واحدة وخنقتها حتى ماتت، حلال ولا حرام؟ حرام، لأن الشرع نهى عن الفساد ونهى عن إضاعة المال. تريد أن تتخلص منها إما بأكلها أو صدق بها، ماذا تفعل؟ تذكيها ولا تفعل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. طيب، هل يمكن أن تذبح الشاة بحجر؟ نعم، بعض أنواع الحجارة مثل السكي، يعني أصحاب الخبرة بارك الله فيكم، بعض السيارات إذا مشت على بعض الحجارة إيش يقع في الإطار بارك الله فيكم؟ يتمزق مباشرة. لماذا؟ الحجر هذا مثل السكي. وقد رأيت كما ذكرت لكم بعض الناس يسلخ ذبيحة كاملة بحجر، يسلخ ذبيحة كاملة بحجر، الحجر هذا مثل السكين، بل ربما كان أحد أحيانا من السكين، كان أحد أحيانا من السكين. طيب، عندنا فائدة. هذا الحديث كيف لفظ بارك الله فيكم؟ في كتاب الوكالة من صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر، أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، سلع اسم موضع في المدينة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، رأت هذه الشاة كأنها على مشارف الموت، بعدها ما ماتت لكنها على مشارف الموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت، يعجبني أنها أمه وأنها ذبحت. يعني ما قصة هذا الحديث؟ جارية ترعى أغنام فوجدت أن شاة على مشارف الموت، كسرت حجر وجاءت وذبحت هذه الشاة، فلما جاء كعب بن مالك قال: توقفوا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأكلها. يقول الراوي: يعجبني في هذا الخبر شيئين، أنها جارية وأنها ذبحت، يعني ما حكم ذبيحة المرأة؟ حلال. ما الدليل هذا الحديث؟ ما الدليل هذا الحديث؟ طيب، البخاري بوب على هذا الحديث باب، قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني هذه المرأة ترعى وجدت أن هذه الشاة على مشارف الموت، لو تركتها حتى تموت من سينتفع باللحم؟ أجيبه: لا أحد. فجاءت وذبحتها، فأصحاب هذه الشاة انتفعوا بها، وهذا من حسن تفكير هذه الجارية. عندنا مسألة حكم ذبيحة المرأة، هذه تقدمت المسألة وأن هذه الذبيحة جائزة. فائدة من فوائد هذا الحديث، شوف كلام العلماء. قال العيني في عمدة القاري: قال ابن التين فيه 5 فوائد في هذا الحديث. طيب، كيف الآن سيسطر هذه الفوائد؟ قال: جواز زكاة النساء والإماء، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة، مرة ثانية، جواز ذكاة النساء الحديث والإماء، هذه أمة ذبحت وذكت هذه الشاة، والذكاة بالحجر ممكن تذبح بالحجر. رجل في الصحراء وجد شاة على مشارف الموت، ما عنده سكين، وجد حجر طرفه كالسكين، جاء وذبح هذه الشاة بالحجر، لا حرج، لا حرج في ذلك، وذكاة ما أشرف على الموت. يعني هل يشترط في الشاة أني أطلعها من الحظيرة وأذبحها؟ لا، ربما تكون على مشارف الموت، واضح بارك الله فيكم، فتنهر الدم، لا حرج في ذلك. يعني إخوان الكرام، الآن الشاة لو شارفت على الموت كانت مريضة وجل واحد ذكاها تكون حلال؟ هالشيخ السؤال لك. نعم، بعد السؤال، لو عندك أغنام وجيت ولقيت وحدة مريضة بتموت، فجيت بالسكين ونحر ذبحتها، حلال؟ حلال. طيب، ستأكل منها؟ ربما الواحد منا ما يأكل منها. طيب، في الزمن الماضي اللحم كان عزيز جدا، واضح بارك الله فيكم، فلذلك بعض الأشياء لا نقيسها على أيامنا. في الأزمنة الماضية يقول لك يا الله نأكل مثل هذه الأشياء. يقول ما تصلح. صار في الأزمنة الماضية ربما يعني ما فرطوا من الذبيحة حتى ببعض الأشياء التي ما تأكلها الناس الآن، سبحان الله العظيم. هذا يعني من تغير الأحوال، من تغير الأحوال، والله المستعان. قال وذكاة غير المالك بغير وكالة، يعني هذه الجارية ما قالت سيدي لم يأذن لي بذبح هذه الشاة، تصرفت مباشرة، واضح بارك الله فيكم. قالت يعني معنى كلامها لو جاء سيدي فإنه سيفرح بهذا التصرف، بدل ما يضيع علينا اللحم ذكيتها وينتفع بها الناس، ينتفع بها أصحابه، بدل ما يعني تفسد عليهم هذه الذبيحة. المقصود بارك الله فيكم من هذا الحديث جواز ذبيحة المرأة وجواز الذبح بالحجر، جواز الذبح بالحجر، وستأتي معنا تفاصيل أكثر بعد قليل. طيب، قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. يعني هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام آلة الذبح، آلة الذبح إذا أنهارت الدم، أراقت الدم، كانت سببا في خروج الدم، أنهر أسالة، أنهر بمعنى أسالة، وذكر اسم الله عليه، البهيمة هذه قلت بسم الله وذكيتها فكل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا شيئين لو كانا من آلة الذبح فلا تأكل، قال السن والظفر. طيب السن ممكن أذبح به؟ نعم، رجل عنده سن أسد، واضح بارك الله فيكم، ناب أسد، يذبح ولا ما يذبح بارك الله فيكم؟ يذبح، ما في إشكالية بارك الله فيكم. والظفر ممكن بعض الأظافر لبعض مثلا البهائم أو غير ممكن تكون حادة الأطراف، ممكن تكون حادة الأطراف، مثلا رجل عنده ظفر أسد، واضح بارك الله فيكم، هذه تذبح، هذه تذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه لو أنهارت الدم فلا تأكل ولا تذكي بها. قال أما السن فعظم، والعظم جاء في الحديث أنه طعام من؟ طعام إخواننا من الجن. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكين أهل الحبشة، هذا من باب التقريب، ونهينا عن التشبه بالكفار، واضح بارك الله فيكم. مرة ثانية، أما السن فعظم، لماذا لا أذبح بسن الأسد؟ لأن السن عظم، والعظم طعام إخواننا من الجن. طيب لماذا لا أذبح بظفر الأسد أو ظفر الدب مثلا؟ لأن الظفر طريقة للذبح يستخدمها الحبشة، وطولبنا في الشرع ألا نتشبه بمن كفر بالله سبحانه وتعالى. فمدى جمع مدية أي سكين، جمع مدية أي سكين. طيب، واضح معنى الحديث يا جماعة؟ معنى الحديث واضح بالتفاصيل، أتكلم عن معنى الحديث واضح. الأسئلة بعدين، أسألك معنى الحديث واضح؟ خلاص الأسئلة ما قلتك، هات سؤالك الشيخ. الشيخ تشرح له الطريقة بعدين، تخبره بالمذهب. إيه لا، أنا ترى وكلت الأخ محمد يخبر الجدد عن مذهب الدرس، تكفيني المؤونة تريحني، جزاك الله خير. طيب نسأل فقط الآن عن المعنى، المسائل ستأتينا الآن، المسائل ما تكلمنا عن المسائل، بس أهم شيء نتصور المعنى، لأن إذا ما تصورنا معنى الحديث مشكلة. طيب ابن قدامة في المغني يقول: أما المقدور عليه منها، البهيمة إذا كنت قادر عليها، قادر عليها، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم. البهيمة إذا كانت تحت يديك كيف تباح لك؟ لابد أن تذكيها بإجماع العلماء، لابد أن تذكيها بإجماع العلماء. طيب يمكن بهيمة ما تقدر عليها؟ نعم، سقطت في بئر، طيب هذه كيف نذكيها؟ بارك الله فيكم، ما نقدر نذكيها بالذبح العادي، هناك طريقة أخرى لتكون حلال قبل أن تموت، لتكون حلال قبل أن تموت. ثم قال ابن قدامة، وشوف الكلام المركز أيضا: والذكاة، ليس الزكاة، الذكاة يعني الذبح، تفتقر إلى 5 أشياء: ذابح، وآلة يعني سكين، ومحل، وفعل، وذكر. هذه لابد تجتمع في الذكاة. ذابح الفاعل، من الذي يذبح، وآلة نوع السكين، ومحل يعني موضع إسالة الدم، وفعل عملك أنت، وذكر ما هو الذكر؟ ها؟ بسم الله. الذكر ما هو؟ بسم الله. مرة ثانية، الذكاة تفتقر إلى 5 أشياء: ذابح فاعل يعني، وآلة، ومحل موضع الذبح يعني، وفعل وذكر، وفعل وذكر. طيب نأتي الآن إلى بعض المسائل التفصيلية. آلة الذبح، كل ما أنهر الدم يجوز الذبح به إلا السن والعظم والظفر، السن والعظم والظفر. طيب يعني عندنا شيئين، كل ما أنهر الدم يجوز الذبح به، ما الدليل؟ ما الدليل يا جماعة؟ حديث الباب، هذا الحديث بين يدينا أخوان، ترى اشرح الحديث بارك الله فيكم، ما الدليل؟ حديث الباب. طيب استثنينا 3 أشياء، ما الدليل على الاستثناء؟ أيضا حديث الباب. مرة ثانية، كل آلة تنهر الدم يجوز الذبح بها، مثلا السكين، السيف، الخنجر، الحجر، الدبوس، إلى غير ذلك. واضح بارك الله فيكم، هذا كله يجوز الذبح بها. طيب ما الدليل؟ حديث الباب، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب استثنين 3 أشياء، السن والعظم والظفر، ما دليل الاستثناء؟ حديث الباب. ما دليل الاستثناء؟ حديث الباب. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بأن كل آلة يصح الذبح بها إلا السن، يعني العظام الأخرى يجوز الذبح بها، لكن الحديث ورد فقط في السن، نقتصر على السن. وبعض أهل العلم يقول يجوز الذبح بكل آلة حتى بالسن والعظم إذا كانا منفصلين، والصواب طبعا هو القول الأول، كل آلة يجوز الذبح بها إذا أنهرت الدم إلا السن والعظم والظفر. والدليل حديث رافع، حديث الباب، والله تعالى أعلم. ابن القيم يقول في إعلام الموقعين: فنبه على علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظما، وفي هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمن الجن، ولكون الآخر مدى الحبشة ففي التذكية بها تشبه بالكفار. إذن ثلاثة أشياء لا يجوز أن تذبح بها، ما هي؟ السن والعظم والظفر. واضح بارك الله فيكم، هذه لا يجوز الذبح بها. طيب، عندنا مسألة موضع التذكية. الآن رجل يريد يذبح، عنده شاة، قال سأذبحها من رجلها، يجوز هالشيخ؟ يجوز ما يجوز؟ أين الذبح يكون؟ من الرقبة. واضح بارك الله فيكم، سيأتي معنا التفاصيل. رجل عنده سيف، قال كيف سأذبح الشاة؟ سأذبحها من وسطها، يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز. قال أنهر الدم، لا أنهر الدم لكن لابد أن تذبح من الموضع المخصص للذبح. واضح بارك الله فيكم، ليس معنى أنهر الدم أنك تذبح من أي موضع، وإنما من الموضع المحدد. قال ابن قدامة في المغني: وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. محل الذبح قال الحلق، واللبة يعني وسط الحلق، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. يعني مرة ثانية إخوان الكرام، لو أنا رجلا عنده سيف من أحد أنواع السيوف، يعني بعض أنواع السيوف بارك الله فيكم لو وضعتها ربما على طرف الطاولة، مجرد وضع يسير تقطع الطاولة الخشب، فقال سآتي بهذا السيف وأضرب البهيمة من وسطها، من وسط الظهر، ما حكم هذه الذبيحة؟ حرام بإجماع أهل العلم. من حكى الإجماع؟ ابن قدامة في المغني. ما الدليل بارك الله فيكم؟ يعني الدليل إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني. فالذبح لابد أن يكون في العنق، الذبح لابد أن يكون في العنق. علق البخاري في صحيحه قال: وقال سعيد عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة، الذكاة في الحلق واللبة. يعني إخوان الكرام، فقط من باب التقريب، رقبة البعير طويلة صحيح هالشيخ؟ أكيد ولا قصيرة؟ متأكد؟ طيب هالشيخ عبد الرحمن، أكيد طويلة. طيب لو أن رجلا قطع رقبة البعير من جسم البعير، من جهة جسم البعير، يعني رقبة البعير هذه قطعها من هذه الجهة، هذه تسمى ماذا؟ اللبة. واضح بارك الله فيكم، هذه اللبة، فهمتم بارك الله فيكم؟ فهنا يكون يعني البعير يطعم من هنا. كيف يذبحون؟ ينحرون الناقة، ينحرونها من هذا الموضع بالربح. فابن عباس يقول الذكاة في الحلق واللبة. قال البخاري يقول: وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس، أما أنك تقطع الظهر أو اليد أو الرجل لا، هذا حرام لا يجوز بإجماع أهل العلم. واضح إلى الآن أجمع؟ واضح؟ طيب اللي ما فهم حقيقة إخوان، لو راح المقصب وشاف الأسئلة بعدين، الأسئلة أصبر عليه، الأسئلة لاحقة، تروح المقصب وترى. يعني الآن إذا معك سكين تريد تذبح شاة، من أين تذبحها؟ من رجليها؟ أنا أسألك، من يدها؟ من ظهرها؟ من أين؟ من رقبتها. واضح بارك الله فيكم، من أين من رقبتها سيأتينا، لكن لا يجوز بشكل عام أن تذبحها من ظهرها، يدها، رجلها، من بطنها. يعني إخوان الكرام، في بعض الديانات السابقة كيف كانوا يذبحون بهيمة الأنعام؟ هذه طريقتهم، نسأل الله العفو والعافية، يشقون البطن، يشقون البطن ثم يأتي إلى القلب ويمسكه ويعصره بيده، هذا في كتبهم يعني يذكرون هذا، وهذا يعني أدركه جمع من أهل العلم القدامى. المغول كانوا يذبحون بهذه الطريقة، المغول كانوا يذبحون بهذه الطريقة. هذا طبعا ما يجوز بإجماع أهل العلم، وهذه ميتة لا يحل أكلها، هذه ميتة لا يحل أكلها. طيب إذن ذكرنا بأن محل التذكية العنق، الرقبة، وهذا بإجماع أهل العلم، وعندنا أثر ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة، الذكاة في الحلق واللبة. طيب عندنا مسألة، متى تقع الذكاة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني رجل جاء إلى الرقبة شق هذه الرقبة بمقدار الظفر. الدم يسيل ولا ما يسيل؟ أجيبه، يسيل ولا ما يسيل؟ أشوف بعض الأخوة في شك، يسيل ولا ما يسيل؟ واضح بارك الله فيكم. هل هذه ذكاة؟ هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم. هل هذه الذكاة شرعية أو لا؟ أولا، أجمع أهل العلم أنه لو سمى وجاء بآلة يصح فيها الذبح وقطع الحلقوم والمريء والودجين، الودجان العرقان في العنق، واضح بارك الله فيكم، فإن هذه الذبيحة قد حصل فيها الذكاء بالإجماع. يعني متى تكون الذكاء صحيحة بالإجماع؟ إذا سميت وجئت آلة صحيحة وقطعت الحلقوم والمريء والودجين، فإن هذه الذبيحة مع التسمية طبعا، فإن هذه الذبيحة حلال بالإجماع. حكى الإجماع ابن المنذر فيما يحكيه عنه النووي في المجموع. إذن الآن نذكر الصورة الصحيحة. رجل عنده بقرة يريد أن يذبحها، فجاء بالسكين وقال بسم الله وقطع الرقبة وفيها الحلقوم والمريء والودجين، هذه ذكاة شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية بإجماع أهل العلم، شرعية بإجماع أهل العلم. فإذا أراد رجل يقول أنا أريد أن أذكي بطريقة صحيحة، قل بسم الله وهات السكين واقطع هذه الأربعة، اقطع هذه الأربعة، ما هما؟ الودجان والحلقوم والمريء. هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، هل يشترط قطع الأربعة؟ يعني لو أن رجل قطع الحلقوم والمريء ما قطع الودجين، واضح بارك الله فيكم، هل تصح هذه الذكاء أو لا؟ الشافعية والحنابلة يقولون يشترط قطع الحلقوم والمريء، أما الودجان فلا يشترط. قالوا لأنك لو قطعت الحلقوم والمريء قطعا سيسير الدم ويقع عليك ما أنهر الدم، ما يخرج الدم يسير وإنما يقع إنهار للدم. وبعض أهل العلم يقول وهم الحنفية لابد من قطع ثلاثة، الحلقوم، يعني عندنا أربعة، الودجان والحلقوم والمريء. قالوا واحد من الوجدين والحلقوم والمريء، أو الوجدان والحلقوم، المهم ثلاثة من أربعة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار ابن حزم، قالوا ما يقع عليه إنهار الدم سواء قطعت الحلقوم فقط، واضح بارك الله فيكم، أو عرق واحد أو غير ذلك. والشيخ العثيمين يقول الخلاف في هذا طويل ومتشعب، لكن ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، لكن الأقرب عندي أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل. فإذا قطع الإنسان الأربعة حلت بالإجماع، فإن لم يقطع الوجدين ولا المريء ولا الحلقوم تكون الذبيحة حرام بالإجماع، لأن ما حصل المقصود من إنهار الدم. لذلك ينبغي على الإنسان أيضا ماذا؟ أن يحتاط. لكن لو قطع الرقبة فقطع الحلقوم والمريء دون الوجين فلا حرج في ذلك، واضح بارك الله فيكم، لأنه وقع إنهار الدم. طيب، عندنا مسألة، لو عجز الإنسان عن تذكية الحيوان لتوحشه، هذا يقع بارك الله فيكم، أحيانا يتوحش البعير وليس في الموضع إلا شخص واحد، الشيخ ما تغضب عليه، أنت اسمك نوفل، لو توحش بعير أمامك وأنت وحدك تستطيع أن تذكيه؟ ما تستطيع، أنا أيضا ما أستطيع، واضح بارك الله فيكم، لأنه يتطلب هذا بدون ما يتوحش صادق، لأن الأمر يتطلب قوة كبيرة جدا ومهارة، يعني ومهارة. فماذا يفعل الناس في الأزمنة الماضية؟ يطعنونه مثل ما يطعنون الصيد، واضح بارك الله فيكم، فهذا لا حرج فيه. مثال آخر، أحيانا تصعد الشاة إلى أعلى جبل، طيب من يستطيع أن يذهب إلى أعلى جبل كي يحضر الشاة؟ فماذا يفعلون؟ يأتون بالسهم ويرمونها، واضح بارك الله فيكم، أو بالبندقية ويرمونها. هل نستطيع نذكيها؟ كيف نذكيها؟ تسقط في البئر وهي على مشارف الموت، كيف نذكيها في البئر؟ قد يكون البئر عمق ماذا؟ مثلا 100 متر 200 متر 300 متر، يصعب جدا تذكيتها. فهنا بارك الله فيكم تأتي المسألة. قال البخاري في الصحيح: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. ند توحش، فهو بمنزلة الوحش، الصيد الوحش. قال: وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر، من حيث قدرت عليه فذكيه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ثم أورد تحت هذا الباب حديث رافع بن خديج قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. هل البعير نذبح بالسهم؟ لا، لكن لما توحش ماذا فعل؟ رماه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد البحش كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. يعني إذا ما استطعت وتوحش هذا البعير كيف نذكيه؟ بنعامل معاملة الصيد، نعامل معاملة الصيد. وهذا قول جمهور أهل العلم. الإمام مالك يقول: لا، لابد أن يذكى من الحلق. الإمام أحمد يقول: لعل حديث رافع لم يبلغه، لعل حديث رافع لم يبلغه. لكن أنبه على نقطة، أهل العلم يشترطون أن يجرحها جرحا يكون به الموت قدر الاستطاعة، واضح بارك الله فيكم، أن يجرحها جرحا يكون فيه الموت. يعني أحيانا بعض أنواع الأغنام تصعد إلى رأس جبل، طيب هذه كيف نفعل بها؟ نتركها يأتي الذئب يأكلها، واللحم غالي عزيز يعني، فكيف يفعل بها؟ ترمى مثلا بسهم. طيب بعضهم يقول لك: طيب لو رميناها بسهم على رأس الجبل كيف نجيبها؟ هاي جماعة سهل، يجعلون في السهم ماذا؟ حبل، فيخترق هذه الشاة ثم ينزلونها. لهم طرق بارك الله فيكم، لهم طرق. طيب عندنا مسألة: تذكية الحيوان الذي شارف على الموت لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يعني عندنا شاة سقطت في بئر ما ماتت بعد من الماء، فجئنا وذكيناها لا حرج، أما لو ماتت ما تنفع فيها التذكية، واضح بارك الله فيكم. طيب ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. مرت معنا هذه المسألة. وصبرا أن يمسك شيء فيه روح ويرمى بشيء حتى يموت دون مقاومة، يرمى بشيء حتى يموت، يعني يكتف ثم يرمى بشيء حتى يموت. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. ويستحب الذبح بآلة حادة باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث شداد بن أوس. أيضا فائدة في مستدرك الحاكم، وصححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند، عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها، أضجعها يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني الشريعة نهت عن أن تحد الشفرة عند البهيمة، حد الشفرة قبل أن تضجع البهيمة ثم بعد ذلك اذبح. طيب عندنا مسألة: يستحب أن تستقبل بالذبيحة القبلة عند الذبح، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ثبت عند عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة أو ذبحت لغير القبلة، كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. وفي سنن، طيب هذا دليل هذه المسألة، فابن عمر كان يكره هذا العمل فيستحب هذا الأمر لكن لا يجب، يستحب هذا العمل لكن لا يجب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان، والخبر إسناده حسن. طيب أيها الإخوة الكرام، عندنا مسألتين. أحيانا يكون في بطن الشاة جنين، فإذا ذبحت الأم وأثناء الذبح خرج الذي في بطنها بحياة كاملة، واضح بارك الله فيكم، فهذا لا بد أن يذكى، ما يجوز أكله إلا بالتذكية، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الجصاص في أحكام القرآن، وابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في التفسير. هذا يقع في بعض الأحوال، تذبح الأم يخرج لي في بطنها حي، يقف على قدمي ما في شيء، فماذا تفعل؟ الثاني هذا لابد أن تذكيه، لابد أن تذكيه، وهذا بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأنه خرج حيا، فالذكاء الآن تعلقت به، الذكاء تعلقت به. طيب عندنا صورة ثانية، لو ذكينا الأم وأول ما ذكينا الأم وشقينا البطن تبين أن في بطنها جنين ميت، هل لابد نذكيه الآن؟ خلاص ذكاة الأم تكفي، واضح بارك الله فيكم، ذكاة الأم تكفي. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، وهذا في قول جمهور أهل العلم، بل بعض أهل العلم يحكيه إجماعا، لكن الحنفية أبو حنيفة يخالف في هذا، يقول لا، لابد أن يذكى هذا الجنين، وأهل العلم أنكروا هذا القول، أهل العلم أنكروا هذا القول، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. مر معنا يعني شيء من هذا الكلام، لكن ابن حجر يقول المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، الموقوف على ابن عباس صحيح، وهذا هو الصواب، الذي من كلام ابن عباس صحيح. قال: وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون، لكن الخبر إسناده ضعيف، لكن الخبر إسناده ضعيف ولا يثبت. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ ترى سؤال خارج الدرس ما أقبل منك، مرة أخرى، سؤال خارج الدرس لا أقبل منك، وأيضا إذا انتهى الدرس لا يوجد سؤال. تفضل. تتوحش، يصبح فيها طبع شيطاني، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. بس دقيقة، اسمك الله يرضى عليك، اسمك عبد الله. عبد الله، القاضي عياض يقول: أوابد نوافر وشوارد، يعني في بعض البهائم توحش، وبعض أنواع الإبل يتوحش، يعض الإنسان وربما قتل الإنسان، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل بشب. نعم نعم. لا، يجب تذكيته إذا أردت أكله، أما إذا ما أردت أكله تبقيه، واضح. يعني ومن اللطائف، كنت مرة عند أحد الإخوة فدعاني إلى يعني طعام ووضعوا شيء من اللحم، قال حليب أمه في بطنه لصغر الشاة. واضح بارك الله فيكم، فهذا يقع عند بعض الناس. أحد عنده؟ تفضل الشيخ تفضل. يعني المسلم يتميز بهذا، واضح بارك الله فيك. فمن هذا الباب جاء في هذا أيضا شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإسناد ضعيف، لكن هذا من يعني تعبد المسلم بشعائر الإسلام وإظهار هذا الأمر. نعم تفضل، بس ذكرني بالاسم. عبد الله أبو عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. لو قلت بسم الله ثم ذبحت لا حرج، إيه بس ما يطول الفاصل، يعني بعض قبل الذبح بربع ساعة يقول أنا مسمي، لا ما يصح. نعم، لأن ما ورد شيء محدد، فما ورد شيء محدد إذا يبقى الأمر على الساعة. واضح بارك الله فيك. تفضل. جنين لا، أحسنت، في الحديث إياك والحلوب ليس فيها حديث أن فيها في بطنها شيء، الحلوب التي تحلبها. واضح؟ فهمت علي؟ الحلوب التي تحلبها، ما في كلام عن أن في بطنها شيء، وضعت وخلصت، ربت وخلصت، بارك الله فيك. ما سمعت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في بطنها لبن حليب، بطنها فاض، متى بيكون في بطنها في ثديها حليب؟ إذا وضعت وربت وخلصت. ثم الحديث يريد النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على مال الرجل، هذه الحلوب ينتفعون بها، فيقول لو لا تفعل هذا حرصا على مال الرجل. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. لا، هل يجوز تذ؟ أحسنت، يجوز، ما في حرج. جيد، هذا اسمك سعد. سؤال الأخ سعد جميل ترى. لو افترضنا أن رجلا عنده شاة أغنام، جاء الذئب وعض الشاة من فخذها، فجاء الراعي وقال بسم الله وذك الذبيحة، لا حرج، جاي ما في حرج. نعم تفضل، ونختم بهذا السؤال. هذا لا أدري، لا أدري. نعم طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.